صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أجمعين. أيها الإخوة الكرام، في أول سورة البقرة ربنا جل جلاله ذكر صفات خمسة لعباده المؤمنين. أول هذه الصفات الذين يؤمنون بالغيب. فما هو الغيب؟ الغيب هو كل ما غاب عنك فلا تدركه بحواسك، يعني لا تستطيع أن تصل إليه ببصرك ولا بسمعك ولا بذوقك ولا بنفسك. شيء لا يشاهد، لا يسمع، لا يشم، لا يذاق، لا يؤمن، هذا هو الغيب. واعظم الغيوب رب العالمين جل جلاله، فالله سبحانه مخبر به ونحن لا نراه. وكذلك الملائكه من عالم الغيب، والجن من عالم الغيب، وما اخبر عنه ربنا جل جلاله من احوال البعث والنشور والحساب والميزان والجنة والنار وعذاب القبر ونعيمه، هذه كلها غيوب نؤمن بها ونصدق بوجودها. وكما يقول صاحب البلاد الأستاذ سيد القطب عليه رحمة الله، الإيمان بالغيب هي العقبة التي تجد. فإذا اجتهد الإنسان فإنه يرتفع عن منزلة الحيوان البهيم الذي لا يدرك إلا محيطه المحسوس، إلى مرتبة الإنسان المكرم الذي يدرك أن هذا الكون أعظم وأكبر مما يدركه بحواسه. فالإيمان بالغيب من الصفات اللازمة لعباد الله المؤمنين، وبه يتميز المؤمن عن الكافر. فإن عالم الشهادة الناس كلهم فيه سواء، المؤمن والكافر يعلم أن في الكون أرضا وسماء وأنهارا وجبالا وناسا وبهائم، لأن هذا كله من عالم الشهادة الذي يدرك بالحواس. أما المؤمن فإنه مثلما يؤمن بعالم الشهادة فإنه يؤمن بعالم الغيب، وهذا يهون عليه الإيمان بدعوة الرسل وتصديقهم فيما أخبروا رسول الله وسلم عليه. يعني الإنسان إذا آمن بعالم الغيب فإنه يسهل عليه بعد ذلك أن يصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: رأيت جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها، كانت عظم خلقه ما بين السماء والأرض، وله 600 جناح ما بين الجناح والجناح كما بين المشرق والمغرب. الإنسان الذي يؤمن بالغيب يسهل عليه أن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إذا سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالجنة شجرة يسير الراكب في طيبها 100 عام ما يقطعها، أو أن في النار حيات وتعاليم تلسع إحداهن اللسعة يجد حضرتها 70 خليفة. الذي يؤمن بالغيب يصدق بهذا كله، لأنه يعلم، لأن هذه الأمور فوق إدراك الحواس، لأن الحواس إدراكها محدود. الآن بصره إدراكه محدود، سمعه لو أنه تكلم حولك 5 من الناس في غرفة مغلقة لا تستطيع أن تستمع إلى كل ما يقوله، بينما تستمع مع واحد أو مع 2، لأن السمع محدود. فكذلك أيها الإخوة الكتاب، إذا أدرك بأن علمه محدود وأن إدراكه محدود وأن حواسه محدودة فإنه يؤمن بعالم الغيب. وعالم الغيب أيها الإخوة الكرام، الناس في إيمان به مثل سواء، فبعض الناس يؤمن بعالم الغيب إيمانا إجماليا يلحق به رجال المؤمنين، ولكن ناسا آخرين يؤمنون بالغيب إيمانا تفصيليا ويرتبون على هذا الإيمان عالا من التقرب إلى الله وطاعته والإحسان إلى خلقه حتى يصير عالم الغيب عندهم كعالم الشهادة. ولذلك مثلا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول للناس: والله لولا الإيمان بالآخرة لكان غير ما ترون، لولا أني مؤمن بالآخرة لكان حالي غير ما ترون. ولذلك لما كان راجعا من بلاد الشام بعدما تسلم مفاتيح بيت المقدس وتخلف عن الناس من اجل ان تفقد الرعيه باهله، فمر بخيمه امراه فسلم عليها قالت له: ما فعل عمر بن الخطاب؟ فقال لها عمر: رجع من الشام سالما. فقالت المراه: لا جزاه الله خيرا. فقال لها: لم يا امه الله؟ قالت: لانه منذ ولد امر الناس ما نالت منه دينار ولا درهم، ما جاءت من عقابه شيء. فقال لها عمر: رحمة الله، وما يدري عمر بك وانت في هذا المكان؟ قالت: سبحان الله، ما ظننت ان احدا يدري امر امه محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري ما بين مشرقها ومغربها. فقال عمر رضي الله عنه: هذا وهذا كل الناس افضل منك. ثم قال لها: يا ابا الله كفلتيني هدى ملك من عمر، لان عمر ملك انا اريد ان اشتري مني هذه المظلمه. قال له: يا عبد الله لا تهتم بي. قال: لا اهتم بهذه. وما زال يلف عليها حتى رضي بقرع ان تبيعه تلك الغلام ب25 دينارا. ثم جاء علي بن ابي طالب عبد الله بن مسعود رضوان الله عليهما فقال: السلام عليك يا امير المؤمنين. فقال لقاء الله في حتى شتمت امير المؤمنين في وجهه. فقال لها: لا عليك لا عليك. ثم قال: اتوني برقعه بدون شيء اكل فيه. فكتب ان عمر بن الخطاب اشترى غلاما فلانا بنت فلان من يوم ولي امر الناس الى يوم كذا ب25 دينارا، فاذا جاءك بين يدي الله عز وجل فاستعرض عليه مطلبا فان عمر من ذلك بريء. شهد على ذلك علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود، ودفع هذه الرقعه الى احدهما وقال: ان انا مثل فاجعلوها بين جسدي وكفني حتى القى بها. هذا التصرف من عمر رضي الله عنه يشبه تصرف الواحد منا حين يستغفر لنفسه ويحفظ تلك الاوراق في عالم الشهاده، في عالم التجاره، في عالم الاعمال. عمر رضي الله عنه كان يؤمن بعالم الغيب كما يؤمن بعالم الشهاده. ولذلك لما جاء احد الناس قال له: يا عمر خير تريد الجنه، اكتب رجالي وامهن وكلنا من الزمان جنة، اقسم بالله لتفعلن. قال له عمر: فان افعل يكون ماذا؟ قال: اذا ابا حفص لاذهبن. قال: وان ذهبت يكون عن ماذا؟ قال: يكون عن حالي لتسالن يوم تكون العقيال همه وروح المرء اما الى نار واما جنه. فبكى عمر رضي الله عنه وخلع قميصه وقال لغلامه: اعطني هذا القميص من اجل ذلك اليوم لا من اجل شعري، والله ما املك غيره. عالم الغيب عنده كعالم الشهاده. عثمان عليه مظالم الوهم كان اذا وقف على القبر بكى حتى يرحمه من معه. فقالوا له: يا امير المؤمنين، تذكر الجنة والنار فلا تبكي، فإذا وقفت على القبر بكيت. فقال له عثمان: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر هو أول منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير منه، وإن كان شرا فما بعده شر منه. حارثة رضي الله عنه، حارثة حافظ بن النعمان قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال: إن لكل قول حبيبة، فما حقيقة قوله؟ قال: عجزت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وأصبحت وكأني أنظر إلى عرش ربي باردا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم يتعارون فيها. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا حارثة، عرفت ذلك؟ هذا الإنسان أصبح وكأنه ينظر إلى الجنة والنار، إلى نعيم أهل الجنة وإلى عذاب أهل النار. ومثله علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي كان يقول: لو نادى مناد إن قيامة غدا ما كان عندي شيء أزيده من العمل. وقد وصفه بعض أصحابه قال: كان والله ما عند الغدا شديد القوى يقول وصفا ويصبر عزا يتفجر العلم من جوانبه وتصبح الحكمة من نواحيه. كان والله غزير الدمعة طويل الفكرة يستوحش من الدنيا زهرتها ويستأنس من ليل وظلمته يقربنا إلى أهلنا ويجيبنا إلى سألنا. ونحن مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نستجره لهيبته ولا نسأله لعظمته. وأشهد لله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد طرح الليل سدولا وطارت نجومه قابضا على نيته يقلب كفه ويخاطب نفسه يقول: يا دنيا وري غيري، هل يتعرضت أم إليك تشوقت؟ هيهات هيهات، فقد صنفتني ثلاثا ما رجعت فيها. فعمره في قصير وعيش في حقير وخطر في كبير، هذه من قلة الزاد ووحشة الطريق. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم لما آمنوا بالغيب هذا الإيمان الجازم اندفعوا في فعل الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بأنواعها كلها وامتنعوا عن المعاصي. كلما قل الإيمان بالغيب كلما كان الإنسان أقل طاعة لله وأكثر معصية، لأن هذا الإنسان لا يؤمن بالقيامة إيمانا جازما فإنه لن يعمل لها لن يعمل لها. فلذلك في جهنم يلزمون يقولون: وكنا نكذب بيوم الدين، وكنا نكذب بيوم الدين. ما كانوا يعتقدون ان هناك قيامة. ايضا بعض الناس يؤمن بالقيامة لكن ايمانه مهزوز، ولذلك يندفع للذنوب. وكما قال ابن القيم رحمه الله: اصل الذنوب ضعف الايمان بالغيب، وهي اما ذنوب ملكيه أو شيطانية أو سبعية أو بينية. هذه هي رؤوس الذنوب الأربعة. الذنوب الملكية التي لا يصح أن تكون إلا للملك جل جلاله، بعض الناس يتلبس بها بهذه الصفات من الكبرياء والعظمة والجبروت والقهر والاستعلاء واستعباد الناس، ويتكرر عن ذلك القول على الله بغير علم، وأن يشرع الإنسان في الدين ما لم يأذن به الله، وأن يبتدع إلى غير ذلك. هذه كلها أمور لا تصح إلا لرب العالمين جل جلاله، وهي التي تعاطاها فرعون اللئيم لما قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ما أريد إلا ما أرى. ثم النوع الثاني الذنوب الشيطانية، أن يتشبه الإنسان بالشيطان من حسد والغل والبغي والحقد والخداع والمكر وما الى ذلك. ثم الذنوب السبعيه التي تجعل الانسان اشرى من سبع اضلال في التعدي على الضعفاء والمساكين، في شهوه الانتقام وسفك الدماء. يكون الانسان اشرى من سبع اشرى الدين الاربع. ثم الذنوب البهيمية، وأكثر الناس واقع فيها لعبده عقيدة ثلاثة. لم تضع الذنوب الملكية ولا الذنوب الشيطانية ولا الذنوب الدمعية. لذلك يختلف الذنوب البهيمية كالشعر والحرص وقضاء شهوة القتل والفرج من أي سبيل كان. ولذلك قد يسلك قد يأكل أموال الناس بالباطل، قد يقع في الربا، قد يقع في الزنا، قد يقع في المحرمات. لماذا؟ لأنه والعياذ بالله صار أشبه بالحيوان البهيم، همه وقته وفرقه ولا غاية له سوى ذلك. جاءت الصراط هذه الصفة الثانية بعد الصفة الأولى التي هي الإسلام والتوحيد. لا بد أن تكون مؤمنا بالغيب. نسأل الله أن يزيدنا إيمانا.